قال الشارح رحمه الله قال شيخ الإسلام قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئ إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال رحمه الله قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخر تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين: معية عامة، أولا معية عامة شاملة لجميع المخلوقات فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. من العالمين العلوي والسفلي. فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطتين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بذكر أدلة المعية ليدلل على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا، كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف هذه الأمة. والمعية كما ذكر رحمه الله تعالى على قسمين أو على نوعين: معية عامة وهي بمعنى العلم والإحاطة، ومعية خاصة وهي بمعنى النصرة والتأييد لأوليائه. الأولى عامة لجميع الخلق، المعية العامة عامة لجميع الخلق، لذا قال الله جل وعلا كما في الآيات المذكورات، قال في هذه الآيات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. وقال في الآية التي قبلها قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. فهذه المعية معية عامة لكل الخلق، فالخلق كلهم تحت علم الله جل وعلا، فالله جل وعلا معهم معية علم وإحاطة واطلاع، معية علم وإحاطة واطلاع. وكثير من الناس أشكل عليهم هذا المعنى، أي كيف يكون الله جل وعلا معنا وفي الوقت نفسه هو مستوى على عرشه فوق جميع خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق به وهو كذلك فوق جميع خلقه. والجواب أن هذا لا تناقض فيه ولا اضطراب لمن تأمل ذلك تأملا صحيحا وتباعد وتجانب عن التكييف وعن التشبيه للخالق بالمخلوق، وذلك أن الله جل وعلا هو الذي أخبر بذلك وجمع بين الاستواء وبين المعية في آية واحدة، كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وهو معكم، فأخبر أنه مستوى على العرش وأنه معنا، أخبر أنه مستوى على العرش وأنه معنا في آية واحدة. والقرآن إذا كانت آية وآية يقال أنه لا اضطراب فيه ولا تناقض بل يحتاج إلى تأمل، فكيف وهذا الحكم وهذا الأمر جاء في آية واحدة؟ جاء في آية واحدة أي جمع الله جل وعلا بين إخباره بأنه مستوى على العرش وبين كونه معنا حقيقة وبين كونه معنا حقيقة، فالحاصل أن هذا يبين لنا أنه لا تناقض بين هذا وهذا. لكن ما المراد بالمعية؟ ما المراد بالمعية؟ إذا علمت المعية علم أنه لا اضطراب ولا تناقض بين هذه المعاني، بين كون الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق به عال فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى وبين كونه معنا حقيقة. من علم معنى المعية ذهب عنه الإشكال رأسا وأصلا. ومعنى المعية كما ذكر من ذكر من السلف بل ونقل على ذلك الإجماع إجماع السلف أن المعية ها هنا معية علم واطلاع وإحاطة، معية علم واطلاع وإحاطة. قد يقول قائل ما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على هذا على أن المعية معية على أن المعية معية علم وإحاطة؟ هذا من التأويل. فالجواب أن هذا ليس بتأويل بل هو ظاهر النص، لأن النص واللفظة تفسر بحسب تركيبها وحسب ما جاءت واحتفت بها من القرائن وبحسب سياقها وسباقها وتركيبها في الكلام، بحسب سياقها وسباقها وتركيبها في الكلام. فالله جل وعلا ابتدأ وافتتح الآية بقوله ماذا؟ يعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، وختم الآية بقوله ماذا؟ والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. والبصر من لوازم العلم، والبصر من لوازم العلم، أي من كان بصيرا بنا فهو عالم مطلع بنا، فهو مطلع وعالم بنا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الاستدلال استدل به غير واحد من الأئمة كإسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى حينما سأله بعض الناس فأجاب بذلك، وكذلك الفضل ابن دكين وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى أجابوا بهذا، قالوا تفسرها أول الآية وآخرها، حينما قيل لهم ما نقول في هذا قالوا يفسرها أول الآية وآخرها، أول الآية يعلم وآخر الآية ماذا؟ والله بما تعملون بصير. وكذلك في الآية التي تليها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. فأشار الله عز وجل إلى أن هذه المعية هي بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. إن الله بكل شيء عليم، فهو معنا مطلع علينا بعلمه سبحانه وتعالى مع كونه مستوى على عرشه، مع كونه مستوى على عرشه. هذه أمور. وأمر آخر أن لفظ مع في لغة العرب لا تقتضي ممازجة ولا مخالطة. لفظ مع في لغة العرب لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة، بل هي تكون بحسب ما دخلت عليه، بحسب ما دخلت عليه. وسيأتي لهذا بإذن الله عز وجل مزيد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل فصلا في الواسطية لهذه المسألة، أي مسألة المعية. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ما يكون من نجوى إلى آخر يثبت سحب.
طيب عفوا. طيب قوله رحمه الله تعالى في شرح الآية، ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، إلى قوله في مدة ستة أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه. ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه، هل معنى هذا أنه لم يكن مرتفعا على العرش قبل ذلك، أم ماذا أراد بقوله ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه؟ الجواب أن معنى هذا هو أن الله جل وعلا علوه علوا مطلق، علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه علوا مطلق، علوا مطلقا، ومنه العرش، ومنه العرش، هذا قبل خلق السماوات والأرض. فلما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فكان علوه على العرش بعد ذلك علوا مخصوصا. علوا ماذا؟ مخصوصا. فقوله رحمه الله ثم على بعد ذلك أي علوا مخصوصا على العرش، وهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستواء. بمعنى ماذا؟ الاستواء، لأن الاستواء علو مخصوص على العرش. واضح هذا جماعة أم لا؟ والاستواء كما مر معنا صفة فعلية فعلها الله عز وجل بعد إن لم تكن، بعد إن لم تكن، بخلاف العلو، فإنها صفة ذات، فلا إشكال في قوله ثم على بعد ذلك. فقوله ثم على بعد ذلك أي علوا مخصوصا على العرش. طيب تفضل.
قال رحمه الله: قوله ما يكون من نجوى إلى آخر يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين.
يعني تقديرها في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة، يقول أصلها أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى، وهذا كثير، إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب تفضل.
قال ثانيا: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حكاه الله عز وجل هنا، لا تحزن إن الله معنا.
طيب، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه نفسه حينما قص ما قص في حادثة الهجرة، أي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه، وما حصل لهم ما حصل من التتبع من المشركين ونحوها. وفي قوله رحمه الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، قال فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام فيه إلى المسألة التي قد أشرنا إليها مرارا، وهي أن الله عز وجل إذا أخبر عن كلام شخص ما من مخلوقاته ونسب الكلام إليه، فيكون الكلام بالنسبة لذلك الذي نسب الله عز وجل إليه ذلك الكلام باعتبار المعنى وباعتبار الألفاظ والتركيب من الله عز وجل، باعتبار الألفاظ والتركيب يكون من الله عز وجل، فهو من كلام الله عز وجل باعتبار اللفظ، ومن كلام من أخبر الله عز وجل عنه وحكى عنه باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. وقد نقل من نقل من أهل العلم الإجماع على هذا المعنى. وقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، استدل بها من استدل من أهل العلم على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه أشجع الصحابة مطلقا، لذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في أضيق المواقف وفي أخوف المواقف، مثل هذا الموقف في الهجرة، الناس يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحثون عنه ويضعون الأموال والعطاء لمن ظفر به وقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيحصل له ما يحصل من التتبع وما شابه ذلك، ومع هذا اختار أبا بكر لرفقته رضي الله عنه وأرضاه. وتأملوا كيف كان أبو بكر رحمه الله تعالى، كيف كان حال أبي بكر. ما جاء أنه خاف أو جزع على نفسه، ولكن كان ماذا؟ كان يحزن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يحصل له أذى. وقوله لا تحزن كما سمعتم استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ثبوت قلب أبي بكر رحمه الله تعالى وشجاعته، إذ أن الله عز وجل لم يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر لا تخف. فرق بين أن يقول له لا تخف إن الله معنا، وبين أن يقول له لا تحزن إن الله معنا، فرق بينهما واضح. ففيه أن أبا بكر كان حزين أن يدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالخائف، وهذا يدل على تمام الشجاعة والثبات. والشجاعة إنما هي ربط أو ثبات القلب، إنما هي ثبات القلب وعدم الجزع، وهذا الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه كذلك في هذه الآية دلالة أيضا على شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيضا ثقته بالله جل وعلا، وثقته بالله جل وعلا، إذ أنه يقول: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما، أي أن الله عز وجل ناصر لهما ومؤيد لهما وحافظ لهما. وهذا من تمام التوكل على الله، من تمام التوكل على الله وتعليق القلب بالله جل وعلا، والعلم بأن الله عز وجل كافيه وأن الله عز وجل حسبه. ففي الآية من المعاني الكثيرة، وقوله لا تحزن إن الله معنا يدل على هذا. فالشاهد من الآية على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن فيه إثبات صفة المعية الخاصة لأولياء الله جل وعلا، لأولياء الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بنصره وتأييده وعونه وحفظه وكلاءته. وليس المراد بأن الله معنا معية عامة، فإن الخلق كلهم الله عز وجل معهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، يدل على أن هذه المعية ليست من نوع المعية الأولى، ولكن هي معية ماذا؟ معية خاصة، ولكنها معية خاصة. والمعية الخاصة ولا بد أنها تتضمن أو يلزم منها المعية العامة، أي معية العلم والإحاطة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا ينصرهم إلا بماذا؟ بعلم. فلا ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم إلا بعلم منه سبحانه وتعالى. طيب تفضل.
وهذا رحمه الله، فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه، ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى ما في بقية الآيات شارحا لها بإيجاز، وذاكرا موطن الشاهد منها، وهي أن بقية الآيات جاء فيها ذكر المعية الخاصة. والمعية كما ترون تارة يجعلها الله عز وجل هذه المعية الخاصة لأشخاص معينين، كما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكما جاء في حق موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وتارة يجعلها الله عز وجل لأصحاب أوصاف وأحوال معينة. فالله عز وجل أخبر أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأخبر أنه مع الصابرين، وكذلك ما شابه ذلك. ففيه أن الله عز وجل يحب هذه الأوصاف، ويحب من اتصف بهذه الأوصاف، وكما قال من قال من أهل العلم: كل وصف أحبه الله عز وجل فقد دل عليه، أي دل الله عز وجل عليه لأجل أن يعمل به العامل، فيكون العامل إذا عمل به فاعلا لما أحبه الله عز وجل، وإذا فعل ما أحبه الله عز وجل فقد فعل عبادة من العبادات الجليلة. إذ أن ضابط العبادة هو كل ما أحبه الله عز وجل. كل قول أو عمل هي كل قول أو عمل أو فعل أحبه الله عز وجل ورضيه. وكما مر معنا مرارا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه للعبادة أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. فما دام أحبه الله عز وجل وأحب هذا الوصف هو ماذا؟ فهو عبادة، فهو عبادة. وهذه قاعدة جليلة، وهذه قاعدة جليلة ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها، لا سيما في مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد، في مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد. لأن بعض المسائل قد تخفى، بعض المسائل قد تخفى. قد يقول قائل مثلا ما الدليل على، على سبيل المثال ما الدليل على أن الصبر عبادة؟ ما الدليل على أن الصبر عبادة؟ ما قال الله عز وجل الصبر عبادة؟ ما قال الله عز وجل الصبر عبادة أو ما شابه ذلك؟ فيقال له ماذا؟ الصبر قد أحبه الله، وكل ما أحبه الله فهو ماذا؟ فهو عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ الصبر أحبه الله، وكل ما أحبه الله فهو عبادة. أو من جهة أخرى باعتبار التعريف الآخر، الصبر قد أمر الله به، وما أمر الله عز وجل به فهو ماذا؟ فهو عبادة. لأن العبادة كذلك تعرف بماذا؟ هو باعتبار ماذا؟ ما عرفه أهل الأصول والفقهاء، ما أمر به أو ما أمر به الشرع من غير ماذا؟ من غير اضطراد عقلي، ولا من غير اضطراد عقلي ولا كذلك ولا كذلك ماذا؟ عرفي، لا اضطراد عقلي ولا ماذا؟ ولا عرفي، بل أمر به الشرع. فلما أمر به الشرع كان ماذا؟ كان عبادة. فالحاصل أن كل وصف أحبه الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو من العبادات، فهو من العبادات. وفي الآية كما ترون إثبات صفة المعية لله عز وجل لأشخاص ولأوصاف، لأشخاص ولأوصاف. وسيأتي لهذه المسألة بإذن الله عز وجل مزيد في هذا الكتاب. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.